أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الدرس السابق دخلنا في الثلاث المسألة الرابعة، وهو هل الإطلاق بالوضع أو لا. بعد بعض المقدمات التي قدمها المصنف، يدخل الآن المصنف في ما وقع فيه البحث بين الأصوليين، وهذا البحث المهم في مسألة المطلق والمقيد، في أن الإطلاق هل هو بالوضع أو بالمقدمات الكثيرة. أما الأعلام والجمل فالإطلاق فيها بمقدمات الحكمة، هذا متفق عليه بين الأصوليين، ولكن أسماء الأجناس هل الإطلاق في أسماء الأجناس بالوضع أو بمقدمات الحكمة؟ الفرق أن إذا قلنا أن الإطلاق بالوضع، معنى ذلك أن الإطلاق يستفاد من نفس اللفظ، لأن اللفظ موضوع لذلك المعنى، بمعنى الماهية، وللإطلاق بمعنى السريان والشيوع والانتشار، بمعنى أن ذلك المعنى دار ومنتشر وشائع. حينئذ يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له. يعني مثلا افترض مثلا كلمة إنسان وضعت لماهية الإنسان اللي هو الحيوان الناطق، مع معنى الإطلاق، بحيث يكون معنى الإطلاق الذي هو السريان والشيوع، هذا جزء المعنى الموضوع له. كلمة لفظ إنسان، فلفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق المطلق بمعنى السريان والشيوع، هذا هو الرأي المنسوب إلى المشهور قبل سلطان العلماء، أن الإطلاق بالوضع. سلطان العلماء في حاشيته على المعالم إلى يومنا هذا، العلماء ذهبوا إلى أن الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة وليس من الوضع، بمعنى أن لفظ إنسان مثلا موضوع للحيوان الناطق، وليس الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فنفس اللفظ لا يدل على الإطلاق، فنحتاج إلى دال آخر على الإطلاق وهو مقدمات الحكمة. فإذا المنسوب إلى المشهور، وتعبير المنسوب باعتبار أن المصنف شكك في أصل النسبة، نسبة هذا القول للمشهور، ربما أن القضية مو بهالمستوى، نسبة إلى المشهور، يعني بعضهم عبر بهذا أن المشهور كذا، ولكن المصنف يشكك في أن المشهور يلتزم بهذا. طبعا أكيد ما كفت شيء صريح من المشهور، وإنما يتقيد من كلامهم من بعض العبارات أنهم يلتزمون بهذا المعنى. الفرق بين القولين أنه إذا قلت إنسان وقصدت الحيوان الناطق، هذا راح يصير استعمال مجازي وليس حقيقي، لأن استعملت في غير الموضوع له. لماذا؟ لأن لفظ إنسان الموضوع له شنو؟ الحيوان الناطق زائد الإطلاق. إذا قلنا أن الإطلاق مستفاد بالوقت، الإطلاق بالوقت، فهذا موضوع له، أما استعماله في جزء الموضوع له هذا استعمال في غير ما وضع له، لذلك يقولون هذا استعمال مجازي. أما على القول الثاني لا استعمال القول الثاني الذي يقول أن الإطلاق ليس بالوضع وإنما بمقدمات الحكم. فإذا الإنسان موضوع للحيوانات، فإذا قلت إنسان وقصدت الحيوانات هذا استعمال حقيقي وليس مجاز. هذا البحث أن أسماء الأجناس الإطلاق فيها بالوضع أو بمقدمات الحكم يحتاج إلى بيان اعتبارات الماهية، لذلك ذكروا هذا البحث في اعتبارات الماهية. لاحظوا الماهية مرة تلحظ بما هي هي، يعني تلحظ ذاتها وذاتياتها ولا يلحظ أي شيء خارج عن ذاتها. هذه يعبرون عنها بالماهية المهملة. طبعا لعله شوية راح أخالف ترتيب المصنف في بيان المصدر، بس أريد أستعمل الأسلوب المنطقي في التفسير. أقول أن الماهية إما أن تلحظ بذاتها بقطع النظر عما هو خارج عنها، وإما أن تلحظ مقيسة بما هو خارج عن ذاته. الأول، إذا لحظت الماهية بما هي بقطع النظر عما هو خارج عن ذاتها وذاتياتها، هذه تسمى بالماهية المهملة، وهذا هو المستعمل في التعاريف. في التعريف الإنسان حيوان ناطق، اللي حاطش إلى الذات والذاتيات. الثاني شنو؟ قلنا أن الماهية إما أن تلحظ بذاتها بقطع النظر عما هو خارج عنها، أو لا تلحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عن ذاتها. يعني هناك ذات ولكن لاحظناها بالقياس إلى ما هو خارج عن الذات. ما هو خارج عن الذات؟ الطوارئ والخصوصيات الخارجية اللاحقة للماهية. مثلا وصف العلم أو العدالة أو الإيمان إلى آخره للإنسان. مثلا العلم والعدالة والإيمان والخصوصيات الأخرى هي أمور خارجة عن ذات الماهية. فإذا إلى هنا قلنا أن الماهية إما أن تلحظ بذاتها غير مقيسة عما هو خارج عنها، ما يلحظ أي شيء خارج عن الذات، فهي الماهية المهملة يعبر عنها يصرف عليها الماهية المهملة. وإما أن تلحظ الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها هاي لها اعتبارات ثلاثة. الآن مثلا عندما يقول اعتق رقابيه، هل الرقبة مشروطة بالإيمان أو مشروطة بعدم الإيمان أو ما مشروطة لا بالإيمان ولا بعدم؟ فنقول الماهية إلى إذا قيست إلى ما هو خارج عن ذاتها إلى الخصوصيات والطوارئ اللاحقة للماهية. إما أن تكون الماهية مقيدة بأمر وجودي وهي الماهية بشرط شيء، مثاله اعتق رقبة مؤمن، فقيد الماهية وهي الرقبة بأمر وجودي وهو الإيمان، أو تكون الماهية، هذا القسم الأول بشرط شيء. القسم الثاني، أو تكون الماهية مقيدة بأمر عدمي، مثل يجب الصلاة قصرا بشرط عدم كونك مسافر عصيانا لله، هذا الشرط مهم ولكنه قيد عدمي. فالقسم الأول شنو؟ مقيد بقيد وجودي. القسم الثاني مقيد بقيد عدمي. فالقسم الأول والثاني كلاهما مقيدان، ولكن الأول قيد وجودي والثاني قيد عدمي. مثال الثاني هو هذا، وجوب القصر على المسافر بشرط عدم كونه عاصيا لله في سفره، لاحظوا بشرط عدم، بشرط عدم، هاي يسموها بشرط لا، هي بشرط، فالشرط باعتبار عدم يقولون بشرط لا. القسم الثالث، أن تكون الماهية غير مقيدة لا بقيد وجود ولا عدم، مثال المصنف فوجوب الصلاة على الإنسان باعتبار كونه حرا، تجب الصلاة على الإنسان على المكلف باعتبار إذا لاحظنا شرط الحرية، ما احنا قلنا شنو؟ قلنا الأقسام الثلاثة، إذا أخذت الماهية مقيسة إلى ما هو خارج عنها، ما هو خارج عنها في القسم الثالث مثلا الحرية بالنسبة له وجوب الصلاة، وجوب الصلاة بلحاظ الحرية هل يعتبر في المكلف أن يكون حرا أو يعتبر أن لا يكون حرا أو لا يعتبر شيئا؟ عليكم السلام ورحمة الله. فهنا في القسم الثالث الماهية غير مشروطة بشيء، بمعنى أن وجوب الصلاة غير مشروط بالحرية، وجوب الصلاة غير مشروط بالحرية، هذه القسم الثالث يسمى الماهية لا بشرط. احنا شوف بس اريد تلاحظون الفرق بين هاي الاقسام الثلاثة. طبعا انتم تدرون ان المقسم لابد ان يكون محفوظ موجود في اقسامه، وان كل قسم لابد ان يباين القسيم الاخر تماما، مثل الدخل بين الاقسام، هذا في الشيخ المظفر في المنطق ذكر يذكرون التفصيل. فالأقسام متباينة ولكن المقسم محفوظ في الأقسام الثلاثة. المقسم ما هو؟ الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها. القسم ثلاث اعتبارات، ثلاث أقسام. الاعتبار الأول الماهية بشرط الشيء، يعني الماهية المقيدة بقيد وجودي. الثاني الماهية المقيدة أيضا ولكن قيد عدمي، هذا القيد العدمي عكس الأول، الثاني عكس الأول، هناك قيد وجودي الثاني قيد عدمي. القسم الثالث شوي انتبه عليه، القسم الثالث الماهية لا بشرط شيء، غير مقيدة بشيء، غير مقيدة بشيء. هذا القسم مقابل القسم الأول والثاني. يعني إذا قلنا بتعبير آخر، الماهية إذا لوحظت بالقياس إلى ما هو خارج عنها، إما أن تكون مقيدة أو غير مقيدة. غير مقيدة ما هي لا بشرط، إذا مقيدة إما مقيدة بقيد وجودي أو عدمي. الماهية إذا لوحظت بالقياس إلى ما هو خارج عنها، إما أن تكون مقيدة أو غير مقيدة. غير المقيدة الماهية لا بشرط، الماهية المقيدة إما أن تكون مقيدة بقيد وجودي أو عدمي. الأول ماهية بشرط الشيء، الثاني بشرط لا. إلى هنا واضح؟ سأريد أعبر للإصطلاحات. الآن جميع الأقسام بينت. إحنا الآن إذا أرجع على التقسيم حتى يعني بإيضاح أقرب ثم أعبر للإصطلاحات. الآن كم قسم صار عندنا؟ لاحظون، إذا لوحظت الماهية من حيث هي غير مقيسة إلى الخارج، الماهية المهملة. لأنه لاحظوا، إذا أريد نعبر تعبير بالقسم المنطقي مثل ما يقولوا، الماهية إما أن تلحظ من حيث هي غير مقيسة، أو تلحظ مقيسة إلى الغير. الأول الماهية المهملة ومبردها التعاريف الذي نقص فيها على ذكر الذاتيات، الإنسان حيوان. الثاني الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها. هذه الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها، هذه مقسم. تحت ثلاث أقسام، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. إذا تلاحظون تقريبا صار عندنا خمسة، يعني خمس مفاهيم قاعدة. الماهية غير المقيسة إلى ما هو خارج عنها، الماهية المهملة. ثانيا الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها، هاي صار اثنين. هذه تحت ثلاث أقسام مع الثلاثة صار جزمة. هسا أعبر للإصطلاحات، هسا إن شاء الله الصورة واضحة. هسا نجي للإصطلاحات، الإصطلاحات شوية تشوش. إحنا الآن حتى الآن المفهوم واضح، شو التشويش اللي صار يعني في كلمات الإعلام. الآن أجل قلنا أن الماهية المهملة شو صار عندنا؟ الماهية إذا لوحظت من حيث هي غير مقيسة إلى ما هو خارج عنها. الماهية هي بنفسها، الإنسان حيوان ناطق، لاحظت الذاتيات، لاحظت الإنسان بما هو هو، لم ألحظ، لم أنظر ما هو خارج عن الذات. بتعبير آخر أهملت ما هو خارج عن الذات، لذلك يسموه مهملة، لأن أهملت ما هو خارج عن الذات. مقابل الماهية المهملة شو عندنا؟ يعني المقابل الماهية التي لوحظت غير مقيسة، أدنى الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها. هذه اللي تحتها اعتبارات ثلاثة، بشرط شيء، بشرط لا، ولا بشرط. هاي لا بشرط يسموها لا بشرط قسمي. الآن نجي على الصلاح من جوا ونصعد لفوق. الاعتبار الثالث الماهية لا بشرط، يعني وجوب الصلاة لا بشرط الحرية، سواء كان حر أو لم يكن. الماهية لا بشرط، هاي يسمى لا بشرط قسمي. لماذا سموها بهذا الاصطلاح؟ لأن هذا قسم مقابل الأقسام الأخرى. لا بشرط مقابل شنو؟ بشرط شيء وبشرط لا. ولأنه عندنا ما هي أيضا يسموها لا بشرط، بس هذه ما هي لا بشرط، هي المقسم بالاعتبارات الثلاثة. احنا الآن معدنا مقسم الاعتبارات الثلاثة، الماهية إذا لحظت بالقياس إلى ما هو خارج عنها، هاي جوازة اعتبارات بشرط الشيء، بشرط لا، لا بشرط. هذا المقسم هم يعبرون عن لا بشرط. زين صار عندنا اثنين لا بشرط. حتى نميز المقسم عن القسم ايش قالوا؟ المقسم لا بشرط مقسم، والاعتبار الثالث لا بشرط القسمي. فاللا بشرط القسمي انما سمي قسميا لانه قسم مقابل الاقسام الاعتبارات الاول والثاني، ولانه نريد نميز عن اللا بشرط المقسمي الذي يكون مقسما للاعتبارات الثلاثه. اذا صار واضح ليش سموه لا بشرط قسمي؟ لأن المقسم هم يسمى لا بشرط، ولكن حتى نميز المقسم عن القسم هذا نسميه لا بشرط قسمي. هسه لا بشرط القسمي واضح إن شاء الله، سموه قسمي لأنه قسم ولأنه تمييزا له عن المقسم. وسموه لا بشرط ليش؟ لأنه إذا لاحظنا الماهية نقيسة إلى ما هو خارج عنها، الماهية غير مشروطة لهذا الشيء الخارج عنها، يعني وجوب الصلاة غير مشروطة بالحرية، فالحرية أمر خارج عن الصلاة، فيسموه لا بشرط وسموه قسمي كما بدأ. الآن نصعد ليفك على المقسم، لأن هذا الصلاح آخر يسوي عندنا شبهة ومعلقة. هذا المقسم سموه لا بشرط مقسمي. ليه سموه لا بشرط؟ احنا ماذا نقول؟ نقول ان المقسم في المنطق هكذا يقول، عند التقسيم المقسم لابد ان يكون محفوظا في الاقسام. المقسم لابد أن يكون محفوظ في الأقسام، ولكن تلحظ الطوارئ في الأقسام، يعني فرق المقسم عن الأقسام أن المقسم محفوظ في الأقسام، والأقسام فيها زيادة في الأمور الطارئة. لذلك المقسم لابد أن يكون لا بشرط الأقسام. المقسم حتى يكون محفوظ بوحدته في الأقسام، يعني لاحظوا احنا الأقسام عبارة عن أي شيء؟ الأقسام عبارة عن المقسم زائدا شنو؟ الطوارئ. فإذا المقسم لابد أن يكون شنو؟ أن يكون مجرد عن الطوارئ. فأقول مثلا الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، هنا الإنسان لا بشرط العلم والجهل، واضح؟ المقسم الإنسان بالنسبة للعجم والجلد شنو؟ لا بشرط، يعني ما ملاحظ لا العلم ولا عدم العلم. ثم أقول الإنسان عالم وجاهل، فالماهية عندما تكون مقسم بالاعتبارات الثلاثة، هذا المقسم لابد أن نقول أنه لا بشرط شيء، لا بشرط شيء من الأقسام الثلاثة حتى يميزوا عن القسم يسمى مقسم، حتى يقولون أنه هذا. فراح يصير عندنا شنو؟ راح يصير عندنا الماهية لا بشرط اثنين، واحد مقسم واحد قسم. ولكن وإذا هذا مقسم وهذا قسم، إلا بشرط في المقسم نفس اللا بشرط الذي في القسم، لا هو نفسه يختلف، لأن اللا بشرط المقسمي لا بشرط حتى عن اللا بشرط الذي هو القسم الثالث. لماذا؟ لاحظون احنا ماذا قلنا؟ احنا قلنا ان المقسم في المنطق عندما يتحدثون عن القسمة يقولون المقسم لابد ان يكون محفوظ في الاقسام، فلا بد ان يكون المقسم لا بشرط الاقسام التي تحت. ثم نقول ان الاقسام عبارة عن المقسم زائدا، فاذا المقسم لا بد ان يكون لا بشرط الاقسام، فاذا النتيجة شنو؟ ان لا بشرط المقسمي لا بشرط عن جميع الاقسام الثلاثة، وهو شنو؟ يعني أن المقسم لا بشرط عن شرط شيء القسم الأول، ولا بشرط عن بشرط لا اللي هو القسم الثاني، ولا بشرط عن لا بشرط اللي هو القسم الثالث. لماذا؟ لأنه كما قلت وأكرر وأكرر أن المقسم لا بد أن يكون لا بشرط بالنسبة إلى أقسامه، وإلا لا تصح القسمة منطقيا. صار عندنا واضح؟ فإذا عندنا لا بشرط قسمي، وعندنا لا بشرط مقسمي.
لا بشرط وبشرط.
لا مين، لان احنا شنو قلنا؟ الاقسام، الاقسام، الاقسام ثلاثة، وتقسيمها كالتالي، يعني على النحو الآتي المنطقي، وهو ان الماهية اذا قيست الى ما هو خارج عنها، ثبتوا هذا الشيء، أريد تثبتوا هذا التعبير. الماهية يعني المقسم، الماهية إذا قيست، الماهية إذا قيست إلى ما هو خارج عنها، إما أن تقوم أن تكون مقيدة بذلك الخارج أو لا تكون مقيدة. الثاني هو اللا بشرط، الثاني هو اللا بشرط. الأول المقيدة، إما مقيدة بقيد وجودي أو عدمي، الأول بشرط الشيء، الثاني بشرط لا. ركزوا على هذا التعبير، المطلب ما يتخرب، المطلب يكون واضح. هذا اللي أقول أن المقسم موجود في الأقسام، هي اعتبارات، 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 ما نجعلها مثل الأمور اللي لها وجود خارجي الأمور المادية. اعتباره خلاص الكلام فيه ولا ذاك العنوان هكذا اعتبار الماهية اعتبارات الماهية هكذا المقسم ما هو المقسم الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها هاي الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها إما مشروطة أو غير مشروطة إذا غير مشروطة هذه لا بشرط إذا مشروطة إما بشرط وجودي أو عدمي الأول بشرط الشيء الثاني بشرط عبارة صاحب الكفاية توهم أن الماهية المهملة هي بعينها الماهية لا بشرط المقسم ويقول المصنف أن صاحب الكفاية اتبع في ذلك بعض أدلاء بعض الفلاسفة الأدلاء وهو المحقق السبزوالي صاحب المنظومة عبارتهم توهم أن الماهية المهملة هي بعينها الماهية لا بشرط المقصد المصنف يقول أن هذا اشتباه وأن الماهية المهملة غير الماهية اللا بشرط المقسم لماذا؟ لأن يقول احنا عندنا نقطتين عندنا هنا أمران واضحان لا خلاف فيهما الأمر الأول أن المقصود من الماهية المهملة هي الماهية من حيث هي غير مقيسة إلى ما هو خارج عنها وهذا قلنا كما في التعاريف أقول الإنسان حيوان ناطق لا ألاحظ شيء غير الذاتيات حيوان ناطق أما أن هذا الإنسان هناك خصوصيات طارئة العلم والعدالة والكفر والإيمان وإلى آخره لا ألاحظ أي خصوصيات خارجة عن الذات الحظ الذاتيات فقط هذا متفق عليه مسلم بين العلماء هذه الماهية المهمة هاي النقطة الأولى الأمر الثاني الذي أيضا لا خلاف فيه وأمر مسلم أن الماهية لا بشرط المقسم بمعنى أنها لا بشرط الأقسام الثلاثة الاعتبارات الثلاثة فإذا اعتمدنا على هاتين النقطتين المسلمتين عندهم أن الماهية المهملة يعني مقصودنا بماهية بغض النظر عن خصوصيات وأن الماهية ألا بشرط المقسم أي لا بشرط الاعتبارات الثلاثة حينئذ يقول المصنف أن الماهية المهملة غير الماهية لا بشرط المقسم بدليل الماهية المهملة ليست عينها عين لا بشرط المقسم بل أمر آخر غيرها بدليل الدليل الأول لأن الماهية لا تخلو من أحد حالين لا تخلو. لاحظ عدم الخلو. الماهية لا تخلو من أحد حالين، إما أن تكون مقيسة إلى ما هو خارج عنها أو غير مقيسة، إما أن تكون مقيسة أو غير مقيسة. نحن نقول هكذا، الماهية إما مقيسة أو غير مقيسة، المقيسة أمر مباين عن غير المقيسة، فنقول الماهية المقيسة هي اللا بشرط المقسم، والماهية غير المقيسة هي الماهية المهملة. ومن الواضح الفرق بين الماهية المقيسة إلى ما هو خارج عنها والماهية غير المقيسة، فرق واضح. فلا يمكن أن تكون الماهية المهملة هي بعينها الماهية اللا بشرط المقسم، لأن نقول أن الماهية إما أن تكون مقيسة أو غير مقيسة، هذا قسم، هذا فهذا قسم قبال هذا. الماهية التقسيم، شنو التقسيم؟ التقسيم الشيء يقولون إما كذا أو لا، هالقسمة الثنائية اللي عبر عنها المنطقية اللي لا تقبل الاشتباه والغلط، مهجي؟ الآن في تقسيم الماهية ماذا يقولون؟ نقول الماهية إما أن تكون مقيسة إلى ما هو خارج عنها أو لا، فصار عندنا قسمين. ولا شك أن القسيم مباين للقسيم الآخر، كل قسم مباين للقسم الآخر، يعني الأقسام بلا شك أن الأقسام بينهما تباين، وإلا لا تصح القسمة، أصل القسمة غير صحيحة منطقية، وهي قسمتنا صحيحة. نقول أن الماهية إما أن تلحظ مقيسة أو غير مقيسة، إذا غير مقيسة مهملة، إذا مقيسة هذا هو اللا بشرط المقسم، والقسمان متباينان. فهذا دليل على أن الماهية المقيسة غير الماهية غير المقيسة، يعني أن الماهية المهملة غير الماهية اللا بشرط المقسم. هذا واضح إن شاء الله. من التقسيم نعرف أن هذه الماهية ليست تلك الماهية، بل أمر مباين ومغاير لها. لماذا؟ لأننا نقسم الماهية إلى هذا التقسيم، نقول الماهية إما أن تكون مقيسة أو لا، وهي قسمة ثنائية لا تقبل الخطأ، فنقول القسمة غير الماهية غير المقيسة هي المهملة، الماهية المقيسة هي اللا بشرط المقسم، وهذا قسمان قسمان متباينة. ف هذا دليل على أن الماهية المهملة غير الماهية لا بشرط المقصد. الدليل الثاني، أن اعتبار الماهية الماهية المهملة، أن اعتبار الماهية غير مقيسة ماهية مهملة لا نلحظ غير الذاتيات، هذه لها وجود ذهني مستقل. أنا الآن أتصور الحيوان الناطق، ما له علاقة هذا الحيوان الناطق له علم أو لا، عالم أو جاهل، مؤمن أم كافر إلى آخره، عادل أو غير عادل، ما ألحظ أي خصوصية خارجية، ألحظ فقط لحاظ الماهية بماهية، وهذه الماهية لها وجود ذهني مستقل، لها وجود ذهني مستقل. الماهية لا بشرط المقسم، احنا مو قلنا مقسم وتحت اقسام الاعتبارات الثلاثة، المقسم لا وجود له مستقل، انما وجوده بوجود اقسامه. يعني عندما أقول الحيوان إما ناطق أو طاهر أو إلى آخره، أقول الحيوان بما هو ليس له وجود، إنما وجوده بوجود أقسامه. الحيوان الناطق له وجود، الحيوان الطاهر له وجود، الحيوان المفترس له وجود إلى آخره. الماهية لا بشرط المقسمي ليس له وجود ذهني مستقل، وإنما وجوده في أقسامه، وجود أقسامه. يعني لا يمكن أن يكون للمقسم وجود مستقل عن الأقسام، بل وجوده بوجود أقسامه. وهذا دليل على أن الماهية المهملة هي غير الماهية لا بشرط المقسم. لماذا؟ لأننا قلنا أن الماهية المهملة لها وجود مستقل في الذهن، أنا أتصور الحيوان الناطق مستقلا، أما الماهية لا بشرط المقسم فليس لها وجود مستقل إلا في أقسامها. فهذا دليل على التباين والتغير بين الماهية المهملة والماهية اللا بشرط المقسمي، فهما متباينان وليس شيئا واحدا. إن شاء الله واضح المطلب. أتصور أكو مجال نقل العبارة. نقرأ العبارة. يقول المسألة الرابعة: هل الإطلاق بالوضع؟ يقول لا شك في أن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال، يعني أكرم محمدا، هذا علم شرعي، أكرم محمدا، قلنا أكو إطلاق أحوالي، محمد القائم القاعد العالم الجاهل الجائي الذاهب، أي محمد له أحوال مختلفة، فرد واحد لكن له أحوال مختلفة. لا شك في أن الإطلاق في الإعلام بالنسبة إلى الأحوال كما تقدمت الإشارة إليه ليس بالوضع، بل إنما يستفاد من مقدمات الفصل. وكذلك إطلاق الجمل مثل هيئة أضرب، صيغة افعل وما شابهها أيضا ليس بالوضع، بل من مقدمات الحكمة، وهذا لا خلاف فيه، ما مختلف. إنما الكلام وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس، الكلام في أسماء الأجناس مثل إنسان، فرس، أسد إلى آخره، أو سواد بياض، سواء كان جواهر أو أعراض أو عرضيات أو أمور اعتبارية أو انتزاعية إلى آخره. وإنما الذي وقع فيه البحث هو أن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة، أي ما هو المقصود، أي التفسيرية، أي أن أسماء الأجناس هل هي موضوعة لمعانيها بما هي الشائعة ومرسلة على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، فأقول إنسان موضوع لحيوان ناطق زائدا الإطلاق والإرسال والشيوع، لو لا على وجه يكون الإرسال أي الإطلاق مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني لفظ إنسان موضوع لمعناه جزءه المعنى هو الإطلاق، كما نسب، لاحظوا نسب ما قال كما هو رأي المشهور، كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء، أو أنها أن أسماء الأجناس موضوعة لنفس المعاني بما هي، والإطلاق يستفاد من دال آخر، أو أنه لا، أقول أن لفظ إنسان موضوع لنفس الماهية لنفس المعاني بما هي، موضوع إنسان للحيوان الناطق ما لم يلحظ فيه الإطلاق والإرسال والشيوع، والإطلاق يستفاد من دال آخر، أكو دليل آخر يدل عليه، وهو هذا الدليل الآخر، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكم متوفرة فيه. إذا فنقول بمقدمات الحكم وليس بالإطلاق وليس بالوضع، وهذا القول الثاني أن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني لنفس المعاني بما هي والإطلاق من ذا الآخر. وهذا القول الثاني أول من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا. وعلى القول الأول إذا قلنا أن الإطلاق يستفاد من الوضع، بمعنى أن اللفظ وضع لما هي يعني لذلك المعنى زائد الإطلاق، وعلى القول الأول يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. لفظ الإنسان استعمل في المقيد يعني في الإنسان المقيد بالإطلاق استعمال يصير مجاز. لماذا؟ لأني ما استعملت في جميع المعنى، استعملت في جزء المعنى، وهذا لم يوضع لجزء المعنى، فهذا استعمال في غير ما وضع له، إذن استعمال مجازي. فيكون استعمال لفظ الإنسان في الحيوان الناطق استعمال مجازي. وعلى القول الثاني يكون حقيقة، إذا قلنا أن لفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق ولم يلحظ فيه الإطلاق في الوضع، فإذا استعمال الإنسان في الحيوان الناطق استعمال حقيقي، لأنه استعمل فيما وضع له، لأنه وضع للحيوان الناطق بلا لحاظ الإطلاق. والحق ما ذهب إليه سلطان العلماء، بل قيل، هذا بل ترقي يعني مو بس الحق هو هذا أصلا، يعني ماكو قول مقابل هذا، يعني نشكك في وجود القول الآخر الذي مقابل القول الذي نلتزم به. بل قيل أن نسبة القول الأول إلى المشهور مشكوك فيها. ولتوضيح هذا القول وتحقيقه ينبغي بيان أمور ثلاثة تنفع في هذا الباب وفي غير هذا الباب. لذلك يعني في الهامش المصنف ذاكر أنه إحنا ليس من دأبنا في هذا الكتاب أن نطول كذا، دأبنا الاختصار، ولكن هنا تعمدت الإطالة في هذا البحث لأنه وجدت يعني الطالب في هذه المرحلة يكون مستعد لهذه الأبحاث ذهنيا، ولأن هذه الأبحاث تنفعه في هذا المطلب وفي مطالب أخرى ستأتي. وبها يعني وبهذا الشخص الذي سيأتي تكشف للطالب ما وقع العلماء الأعلام من اختلاف في التعبير بل في الرأي والنظر، وهذه الأمور التي ينبغي بيانها هي كما يلي: الأول اعتبار الماهية، نكمل العبارة في الدرس الآتي إن شاء الله.